بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد. أنا تدائمة على أدار أرحمنا لتبين محل البحث نستعرض ابتداء بصورة مجملة جدا سير البحث من قبل البحث إلى هنا. كان الكلام في ولاية الفقيه بمناسبة مبحث الاجتهاد والتقليد وفاقا دستار مدرسة الله السر تعرض لهذا المبحث في خاتمة الأصول، ونحن مضافا إلى جواب تقليد المجتهد وأوصاف المجتهد في التقليد تعرضنا لمسألة الولاية تكملا لبحثنا، وما ذكرنا أنه ينبغي أن يدبن هذا البحث في مبحث الاجتهاد والتقليد بصورة أكثر دقة وانسجاما، نعم مع إعطاء القواعد الكلية في البحث ولو نحن خرجنا عن الأبحاث الكلية. ثم تعرضنا لأدلة القائلين بالولاية، ابتداء تعرضنا لولاية النبي الأئمة عليه السلام على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، ثم تعرضنا لأدلة ولاية الفقيه السبعية، الأدلة السبعية النقلية، حتى فيما بعد إن شاء الله نتعرض لدليل العقل بإذن الله. فتعرضنا في الأدلة السبعية إلى الآيات، يعني آية مباركة أطيع الله وأطيع رسوله إلى الروايات الواردة بطولها وتفصيلها، كما في المقام الثالث تعرضنا لدعوى الإجماع، المسألة الإجماع كلمات الأصحاب وتلقى الأصحاب بمسألة الله. كان البحث في هذه المسألة، كان الكلام في تلقى الأصحاب لمسألة الله. قلنا بالنسبة إلى تلقى الأصحاب وطرح المسألة عند الأصحاب يبحث عن هذه المسألة في نطاقين، النطاق الأول والمجال الأول، قول من يدعي الإجماع في المسألة، هناك من يدعي الإجماع والتصال من أبي ابن عاقي وغيره على أن المسألة إجماعية بالشيء. تعرضنا لكلماتهم ولاحظوا في الآخر النطاق الثاني والمبحث الثاني في جملة من الفروع الفقهية كتب الفقه عندنا، يذكر فيها ما يكون من وظائف الإمام والأمير والحاكم والولي، وهناك في أبحاث مختلفة من الفقه من كتاب الصلاة إلى كتاب الديار ذكر في كتب الفقه عند أصحابنا في الفتوى كما في النصوص مثلا على الإمام أن يفعل كذا، على الولي أن كذا، على أميرا كذا، الإمام يقول كذا، الحاكم يفعل كذا، فيستدل بوجود هذه الأحكام في فقهنا على أنه المراد الجدي لفقهائنا من هذه الأحكام هو الفقيه، لأنه من المسلم في الفقه الشيعي لا يرجون إلى فقهاء العام ولا إلى ولاته ولا إلى حكامه، هذا فقه مسلم، ولا يرجعون إلى الشيعي الفاسد أو الجاهل. فالمقدار الواضح من هذه العبارات لما في كتب الفقه موجود على الحاكم أن يفعل كذا، مثلا حتى في باب الولايات الشخصية أن المجنون إذا لم يكن له وليون الحاكم يتصدى له، هو الحاكم يتصدى للصغار للأيتام وليا قيما، هو المراد من الحاكم في عباراته قاتل الفقيه باختصار معنى آخر بين الفريق. فمن هذه الأحكام يستفاد ثبوت ولاية الفقيه في الفقه الشيعي، وإلا ما معنى هذه الأحكام؟ إذا فرضنا لا يوجد هناك إيمان بمبدأ الولاية لا معنى لأن تذكر هذه الأحكام في كتب أصحابنا، وهذه الأحكام كما نذكر إن شاء الله بعضها بتفصيل بعضها إجمالا مثلا بعضها من شؤون الحكومة حتى عند العامة، فإذا ذكرت تلك الأحكام في كتبنا في رواياتنا في فقهنا في فتاوى أصحابنا معناه انهم جعلوا كل ما للحاكم عندهم للفقيه. والا افضوا في كتاب الفقه اذا قالوا ان المجنون اذا لم يكن له ولي الحاكم يجعل عليه. فمن الحاكم؟ حكام العامة، قضاة العامة، الانسان الفاسق. من اتفق عليه له الشيء على شيء لم يتركوا دليل. فلذا مرادهم بالحاكم والولي والوالي والامير وما شابه ذلك من التعبيرات في ابواب مختلفه من الفقه مرادهم خصوص الفقيه. و نقلنا هذا الوجه يعني المراجع الى فتاوى الاصحاب اشاره من عده مصادر منها ما نقلناه في الافات السابقه عن المرحوم سيد بحر العلوم رحمه الله في بلغه الفقيه. قلنا أن هذا السيد الجليل رحمه الله أفاد في كتابه، طبعا قبل هم مذكوره أراضي وغيره، لكن أفاد المحقق الكركي أفاد في كتابه أن هناك أحكام في فقه الشيعي نسبوها إلى الحاكم من دون أن يكون فيه نص خاص في الرجل الحاكم، ذلك جعلوها من الحاكم. فهذا يكشف أن القدر المتيقن أن الطائف كانت تعتقد بوصول الأمر بالولاية للفقه، القدر المتيقن لا أشكال فيه، مضافا إلى دعاوى الإجماع التي سبقت، بل سبق من الشيخ النراغي أن كل ما للإمام للفقه دعاوى الإجماع كانت النفس منه شيء كما سبق الكلام عليه. مضافا إلى ذلك كما جاء في النراغي والسيد بحر وغيره ما شاء الله في الكتب أنه من صبر وتحقق وتفحص واستقرأ فقه الطائفة فقه الشيعة يجد بوضوح أن هناك أحكام جعلوها للحاكم للولي، إما صرحوا في تلك الأحكام بأنها للولي على الوالي أن يفعل كذا وفي الروايات أيضا موجود، وإما نعلم خارجا أن هذه الأحكام للوالي نذكرها فيما بعد نذكر كل شيء. فنحن نتعرف في هذا النطاق الثاني لكلمات الأصحاب. في النطاق الأول تعرفنا لدعاوى الإجماع في كلمات الأصحاب، من يدعي الإجماع، وقلنا إنصافا إجمالا دعوى الإجماع في كلمات المتأخرين اجمالا ان الشيء في امورهم يرجعون الى الفقهاء، هذا انصافا واضح هذا لا اشكال فيه. يتصدى الفقيه افرضوا لمساله القضاء اجمالا، طبعا ان المساله قطعا بحسب الفتوى وفاقيه، هذا لا انصافا صعب اثباته. افرضوا مثلا حتى في القضاء الذي مسلم ظاهرا الرجوع فيه الى الفقيه، قلنا ما احتمال قوي أن مثل الشيخ الصدوق مخالف ومثل الأستاذ مخالف قدس الله عنه يناقش في أدلة الناس منصوب الفقيه من قبل الإمام يناقش فيه على إن كيف ما كان، ولكن إجمالا دعاوى الإجماع في كلمات الجماعة كثير من أصحابنا موجود، هذا ما لا إشكال فيه صافا إجمالا لا إشكال. يبقى الكلام في النطاق الثاني وهو استقراء موارد من الأحكام الشرعية التي جاءت في روايات أصحابهم أو في كتبهم الفقهية وفتاواهم، يستفاد منها أن الأمر راجع فيه إلى الفقيه. وبعض المعاصرين على أيه دمى أنه جمع هذه الموارد بالترتيب في الجزء الأول من كتابه من صفحة 93 وأن جمل من الإخوة طلبوا مني أن أذكر المصدر لمراجعتهم، دمى أنه جمع من كتاب الصراط الآخر الديار نحن وفاقا له من جانب العلمي نقرأ حسب ما جاء في كتابه، طبعا لا نقرأ كل عبارته، لكن الإخوة إذا بناه المراجع لا بس بالمراجع لهذا باعتبار إجمالا استيعابي لبعض المطالب وإذا كان في نفس المبين مخالف. ثم قبل الدخول في هذا البحث ما هي أن يعرف أن هناك فرق بين أمرين، حالة أمر من الأمور يكون اجتماعيا أخذ في المجتمع و هذا يعني عنوان أن هذا الأمر شيء، هذا شيء، الأمر الآخر أن نقول أن هناك ولاية و جعلت هذه الولاية لشخص أو لصنف علي، ففرق بين الأمرين. هذا القائل تصور أنه في كل مورد برد عنوان الجامع المجتمع هذا من شؤون الولاية، ليس الأمر كذلك، خلط بين الأمرين حتى إلى هذا القائل خلط. مثلا في كتاب الصلاة أورد طائفة من الروايات في فضل صلاة الجماعة وتأكيد الإسلام على الجماعة، فهذا يكشف أن الإسلام يحب حالة الاجتماع والمجتمع. فإذا صار اجتماع مجتمع حتى لعل مراد فاحشة، لا بد من نظام من حكومة، إذا لا بد من حكومة فلا بد من تغيير. هذا الاستدلال في غاية الضعف، يعني واضح نحن ليس قرضنا كل حكم ذكر في الاجتماع، معلوم بلا اشكال من الانسان مدنيا بالطبع لا اشكال فيه، لا اقل اول بنية و اول بناء للمجتمع الاسرة، خانواده بالصلاحية هم لا اشكال ان كل انسان يعيش في اسرة، لكن هل معنى ذلك ان الانسان يعيش في اسرة لابد ان يكون فيه رئيس، لابد ان يكون فيه والد؟ هذا لا يستفاد منه. الروايات الواردة في فضل صلاة الجماعة لا يستفاد منها الولاية ابدا، ليست داخلة. يستفاد من هذه الروايات أن الإسلام يؤكد في العبادات على جانبين، بعض العبادات تؤدى فردان كالنوافل وبعض العبادات تؤدى جماعتان، لأنه هناك العبادة إذا أتي بها جماعتان تؤثر في حالات الناس، تؤثر حتى في عند المخالفين. هذا العادة التي الإخوة ذهبوا إلى الحج شايفين أن السنة يبرزون كتفا عند الإحرام، لا يسترون الكتف. خب ينقلون عن رسول الله، خب في روايات أهل البيت صحيح أن النبي أمر الصحابة أن يفعلوا هذا الشيء، أن يبرزوا إحدى الكتفين يعني. لكن يقول الأئمة عليهم السلام أن هذا كان في واقع معين. نحن سبق أن شرحنا أن النبي في السنة السادسة ذهب للحج، لكن المشركين منعوا، انتهى إلى صلح الحديبية معروف. النبي صلى الله عليه كان في إحرام، فخرج من إحرامه في نفس حديبية، ذبح وخرج منه، فخرج المسلمون، ثم صار اتفاق في السنة السابعة يعتمرون عمرة، ما كان خرج. في السنة السابعة سميت بعمرة القضاء، دخل المسلمون مع رسول الله إلى مكة المكرمة، وثلاثة أيام في مكة المكرمة ذهب المسلمون واعتمروا ثم رجعوا ولم يأتوا للحج، كان في ذن تعدل لم يسل هذا الحج. طب هذا مسلم. يقال في رواياتنا أن المسلمين بعد ما أدوا العمرة كانوا جالسين مثلا، فقال المشركون أن هؤلاء لما كانوا، لأن أكثر المسلمين مهاجرون من مكة، كانوا مثلا عندنا أغوياء وكانوا لهم قوة، فالآن ضعفت مثلا أجسام، فقال لهم رسول الله قوموا وطوفوا بالبيت لأبرزوا قوتكم لهم، فبهذه الهيئة خرجوا، يعني أخرجوا الكتفة وهربلوا ثلاثة أشهر. مثلا عندنا الهربل في الطواف ليست مستحبة، ولا إبراز الكتف ليس مستحبة. ففي روايات أهل البيت أن هذا الطواف بالخصوص أمر به رسول الله لإبراز قوة المسلمين أمام المشركين، لا أن هذا من المسنون في الطواف، يعني غرض إبراز الحالة الاجتماعية قد تؤثر في أعين الناس. ولذا في روايات رسول الله ومن السنة القطعية لنا عن رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالنوافل في المسجد، كما أنه لم يأتي بالفرائض في البيت، النوافل كان يصليها في البيت. ولذا اختلف المسلمون في عدد النوافل حتى نافلة الصوم، تعلمون قد يقال أن أفضل النوافل على الإسلام نافلة الصوم، لكن بين السنة والشيعة ما هي أفضل النوافل؟ قيل صلاة البيت، شاف البيت قيل، وقيل صلاة الصبح. في جملة من الروايات صلاة الصبح نافلة الفجر أفضل النوافل على الإسلام، مع ذلك الرسول كان يأتي بها في بيته، يصليها في بيته ثم يخرج من غرفته، هذا اللي قريب إلى المحراب، ثم يدخل المحراب ويصلي صلاة الفريضة. فلم الآن حسب الشواهد الموجودة حاليا عندنا أيام المدينة، طبعا أيام مكة لعل بعض الصلوات الفرائض صلوها خفيفا، لكن أكثرها عند الكعبة كان الرسول مع خديجة مع أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، في تلك الرواية في كتاب الطبري وغيره أن سبع سنوات صلوها كذا هؤلاء الثلاثة أو ثلاث سنوات. على كيف ما كان، فالمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل حسب اللي الآن يظهر لنا من سيرته، هاي التراويح اللي هم يصلون هم يعتقدون أنها من بدعة الثانية عندهم، على أي مقال نعمة الله. فكيف ما كان لم يصلي النوافل في المسجد ولم يصلي الفرائض في البيت، كما أنه الآن لا نذكر أن رسول الله صلى الفرائض فرادا، كل ما يذكر لنا التاريخ الفرائض صلى جماعة، كما لم يذكر لنا لا التاريخ ولا السيرة أنه صلى نافلة جماعة، كل النوافل فرادا في حياته صلى الله عليه وسلم. طبعا في أيام المدينة، أيام مكة باعتبار إيذاء المشركين، لكن له شأن آخر. فهذه نقطة ترجع إلى روح العبادة، لا نفس له بدون الحجة. تأكيد الرسول على الجماعة لا من جهة أنه بإصطلاح من جهة أن هذه العبادة تؤتى جماعة لثبوت الولاية ولأنه من مظاهر الحكومة، إنصافا لا يستفاد من شيء من القرائن والشواهد الموجودة، لا الأدلة ولا الروايات ولا الشواهد التاريخية، بل ولا الشواهد الموجودة في الأديان. وبلا إشكال أن المسيحية لا ولاية فيها، بلا إشكال الأمر واضح، لا إشكال فيه. ومع ذلك عباداتهم في الكنائس، إذن عباداتهم ليست انفرادية، يأتون بصلاتهم في الكنائس بصورة جماعية. مجرد أن العبادة تكون جماعية ليس معنى الولاية، لا رب بينهما، عبادة تؤدى بهذه الصورة الجماعية من دون أن يكون هناك أي مدلول أي إشعار بثبوت الجانب الولائي. تعرض على هذا القائل لطائف من الروايات في باب صلاة الجماعة بهذه النقطة.
في
حالة الصلاة حتى
في
التنزل
في تلك
اللحظة
لا
بد أن
يكون ولي وإمام
ورئيس الجنة والمقلدين والمقلدين. لا، هذا ليس ولاية اجتماعية، هذا واسطة بينه وبين الله، جانب روحي فقط ليس، هذا ليس ولاية اجتماعية، كلامنا في ولاية اجتماعية. لا جان خير جان تاين نفر نه معلوم نیست، از همه شون مسلم استفاده میکنن، فقط همین نیست، جماعت بودن نماز هیچ ربط نداره. اما الجمعه، بالنسبه الى الجمعه انصافا القضیه تو الجمعه تختلف میشه، تختلف مضافا الى ورود لفظ الامیر و الحاکم و الوالی فی جمله من روایات الجمعه. هذا القائل ذكر بعضها لكن هي اكثر من ذلك. على اي مثلا إن على الإمام في رواية عبد الرحمن بن سيادة أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن. خب إن على الإمام في هذا الرواية المباركة، خب مراد الإمام المعصوم صلى الله عليه، خب لم يذكر هذا الحكم لخصوص السنة، خب ذكر هذا الحكم للشيئة، فمراده أن الحاكم الشيئي لا بد أن يفعل هذا الشيء، فالحاكم الشيئي من يكون غير الشاكم. فموجود أولا في جملة من الروايات موجود، وفي رواية هكذا قال عليه السلام تجب الجمعة على 7 نفر من المسلمين، لا تجب على أقل منهم، الإمام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام. هذه الرواية وأمثالها مضافا إلى ذكر الإمام فيه ناظرة إلى جهة أخرى، الآن الوقت لا يسع في ذلك، لعلنا نتعرض لهذه المسألة لأهميتها في آخر الوقت. إجمالا أقول نسيت أن أذكر هذه النقطة، جملة من هذه الأحكام التي الآن أقرأها الآن غرضي فقط بيان الجهة الإجمالية، وأن المذكور فيها الإمام الحاكم الوالي، ثم إن شاء الله تعالى بعد أن ينتهي البحث، يعني الجهة العقلية نذكر الجهة العقلية بعد أن ينتهي البحث، ولو البحث الصغروي، لكن لأهمية بعض الصغريات نتعرض لبعض الصغريات تفصيلا، منها صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى، منها الزكاة والأمور المالية الخمس والزكاة، منها إقامة الحدود. هذه الأمور فلذا ينبغي أن يعرف، أنا شخصا أتعرض لهذه المسألة مرتين، مرة هنا الآن، والغرض من هذه المرة أن هناك أحكام في كتبنا في رواياتنا في الفتاوى في الفقه ذكر فيه لفظ الإمام والي، وغرضنا أن هناك الفقه الشيعي يؤمن بثبوت أحكام للوالي وللإمام، والمقدار الواضح هو الفقه. الغرض من المرة الآن أتعرض لله، الآن أتعرض إجمالا بهذا المقدار الإجمالي الذي تسمعونه منه. مرة أخرى بعد نهاية البحث، بعد أن ينتهي إن شاء الله من البحث، أتعرض مرة أخرى لجملة من الموارد التي قيل فيها أن هذه الموارد أمرها إلى الفقيه، مثل صلاة الجمعة، مثل مسألة الخمس والزكاة وجمع الخمس والزكاة، مثل مسألة إقامة الحدود. هذه الموارد نذكرها فيما بعد مفصلا من جهة التطبيق، تطبيق بعض موارد الولاية. فلذا ينبغي أن كان ضروري أن أذكر هذا قبل الدخول في البحث. هل أرد استدراك مفاصلنا كيف ما كان أدخل في صدق بالنسبة إلى الجمعة من ملا إشكال، هذا نفعا من ملا إشكال. أما هذه الرواية تجب على سبعة نفر، هذه لنقطة أخرى، كان هناك خلاف بين المسلمين أقل عدد تنعقد به الجمعة، يعني هذا أمر مسلم أن الجمعة من مظاهر الولاية، هذا مسلم إنصافا، هذا من المسلمات. بل بحسب الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقام الجمعة لم يقمها بعنوان الحاكم ابتداء، لعله أول جمعة أقامها عند هجرته إلى المدينة وقبل دخوله في المدينة، فأقامها رسول الله بنفسه وخطب خطبتين وصلى ركعتين. سبق أن شرحنا إن شاء الله شرح تفصيلي فيما بعد أن الصلاة آنذاك أصولا كانت ركعتين، يعني الرسول لما صلى صلاة الجمعة بخطبتين وبركعتين، صلاة العصر من ذلك اليوم صلىها بركعتين. لأننا سبق أن شرحنا أن الصلاة في أول الأرض كانت ركعتين ركعتين بلا عدد معين وبلا وقت معين. أصولا لم نأهد من أول الأمر وجود صلاة أكثر من ركعتين، لا ثلاث لا أربع لا خمس ولا أقل من ركعتين. الشيء المعهود في الصلاة في أول بعثة رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من أوائل المبعث كان يصلي بالمدى إشفاله. هذه الآية في سورة العلق وهي من أوائل ما نزل على رسول الله، نعم قيل سورة العلق نصف الأول نزل في السنة الأولى والنصف الثاني في السنة الثانية. الآن ليس غرضي الدخول في التفسير وشأن النزول، هذه الآية في النصف الثاني لا في النصف الأول. قال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فالصلاة مضافا إلى الروايات، مضافا إلى الآية المباركة الأخرى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك، بناء على أن هذه الآية مكية، إن كان الظاهر أن الآية مدنية. الآن كيف ما كان لا أريد الدخول في تفاصيل الآيات، ذاك بحث خاص الآن. إجمالا مما لا إشكال فيه أن من جملة العبادات التي كان يأتي بها رسول الله من أوائل البعثة، من جملة العبادات أولا الحج قبل البعث باعتبار أن المشركين كان يحج، الزكاة بمعنى الصدقة كان يأتي بها، الصلاة بالمعنى الذي الآن معهود عندنا كان يأتي بها رسول الله، هذا مسلم. بالنسبة إلى الصور في كلامه والتفصيل في مجال آخر ليس غرضي الدخول فيها. ثم كانت الصلوات يؤتى بها ركعتين ركعتين بلا عدد ولا وقت إلى السنة الخامسة من البعثة. ليلة المعراج فرضت الصلاة خمس مرات في اليوم على الكيفية المعينة، جبريل عين الأوقات أو جبريل ذكر الأوقات وجعلها رسول الله على خلاف بين الأصحاب والثاني هو الأصحاب. فمن السنة الخامسة كان يصلي رسول الله والمسلمون خمس مرات في اليوم والليل، لكن في كل مرة ركعتين. فلذا لما هاجر إلى المدينة وصلى في بني سالم، لما صلى وأقام الجمعة أول جمعة في الإسلام، الصلاة كانت ركعتين لا خصوص صلاة الجمعة. فخطب خطبتين قبل الصلاة وصلى ركعتي الظهر، ثم بعد ذلك صلى ركعتي العصر، يعني صلاة العصر كانت ركعتين. واستمر الرابع إلى هذا إلى شهر رمضان تقريبا في السنة الثانية. يعني هذه الفترة كلها رسول الله يقيم صلاة الجمعة في المدينة المنورة، يصلي ركعتين مع الخطبتين، عصرا يصلي ركعتين، عشاء يصلي ركعتين. لا يتصور أنه الرسول جعل لصلاة الجمعة شيء. نعم، بعد ما جعل الصلاة أربع ركعات خصوص الظهر من جمعة جعل ركعتين، كما أنه في السفر أقرها ركعتين ولم يضف إلى السفر شيئا. قلنا جاء في روايات العامة عن عمر وعن عائشة، هذا اللي الآن في بالي ولعله عن غيرهما، أن الصلاة كانت ركعتين ركعتين إلى أن جعلها رسول الله في السنة الثانية من الهجرة أربع ركعات، خصوص الظهر والعصر والعشاء، والمغرب ثلاث ركعات، وأبقى الصبح على حاله لم يغيرها. وذكرنا طبعا في بعض روايات أصحاب طبعا من خط الغلوب، ولعله صحيح خط الغلوب أن هذا كان بيمن ولادة الإمام الحسن، يعني عينوا تاريخ الجعل ليلة الخامس عشر من شهر رمضان، ليلة النصف زاد رسول. هم متفقون في أصل الرسل متفقون، لكن لم يذكروا في كتبه بأنه، وطبيعا لا يذكروا. عائشة معروف في كلامه معروف، لما أرادوا دفن الإمام عند رسول الله هذا قالت بالنص الواحد موجود في كتب العامة، لا ما شاء الله، لا تدخلوا بيتي من لا أحب، تعبيره هكذا، يعني الإمام حسن كده على الإمام، مع النص الصحيح عند الرسول اللهم إني أحبهما فأحبهما، مع ذلك الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ما كان فليس من البعيد أن ينكروا هذا الشيء، ليس بعيدا، لا نتوقع منها غيرا. أنا كيف ما كان فالرسول صلوات الله وسلامه عليه إجمالا صلى صلاة الجمعة ركعتين مع خطبتين، ومما لا إشكال فيه على أرض الواقع من الأدلة نستفيد أم لا بعد ذلك نتكلم مفصلا، أن صلاة الجمعة يعني صلاة الظهر من يوم الجمعة بين المسلمين امتازت من غيرها. هل هذا ترجع إلى صلب السنة أو شيء تعارف عليه المسلمون فيما بعد؟ هذا فيما بعد نذكره، هذا مما لا إشكال فيه، يعني مما لا إشكال فيه أن تعيين إمام الجمعة بيد الخاتم، هذا قطعا لا إشكال. مو في كل قرية تقام صلاة الجمعة، مثلا أبي حنيفة لا تقام الجمعة إلا إذا كان العدد أكثر من 40، أقل عدد تنعقد به الجمعة 40. أصلا مسجد الجامع يعني المكان الذي فيها عدد تقام فيه صلاة الجمعة، الجامع من هم نفسه. ففي كتب الصابعين الآن خب الآن بعد المسلمين لا يلاحظون هذه النقطة، مثلا المكان كان فيه مسجد جامع، في كتاب اللغة الفارسية مثلا سفرنامه ناصر خسرو ورحلة ابن بطوطه، دخلت المكان الفلاني فكان فيه جامع، جامع إشارة إلى هذا، يعني كان فيها عدد وعناية من قبل الأمير بحيث يجعل لهم إمام جمعة وتقام صلاة الجمعة. جامع الآن عندنا بكل مسجد المطلق، جامع الفلاني كل مسجد، لكن في الأصل لم يكن هكذا. جامع يعني المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة، وإلا صلاة الجماعة وصلاة مطلقاً خب في أي مسجد، من بنى مسجداً لو كما فحص قطاس بنى الله له بيتاً في الجنة، ولو كان مسجد صغير خب يصلى فيه، ولو مسجد صغير يسأل شخصين يصلون جماعة، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لا يقال له جامع. الجامع المسجد الذي من قبل السلطان والحاكم والخليفة يعين له إمام جمعة، فإذا عين وتقام صلاة الجماعة فيه لا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فيه يسمى هذا المكان الجامع، مسجد الجامع. في سفرنامه ناصر خسرو وفي رحلة ابن بطوطه واحد عرب واحد فارسي الإخوة داري راجعون يصف جملة من الأماكن في أن فيها مسجد جامع، مسجد جامع به النقطة صورة. وكيف ما كان الغرض من هذا الكلام أن صلاة الجمعة قطعاً بين المسلمين امتازت من بقية الصلاة، يعني في الواقع بنحو دقيق صلاة الظهر من يوم الجمعة، حتى صلاة العصر ليس واجب المسجد، خصوص صلاة الظهر أصبحت هذه الصلاة من مظاهر الإمارة والولاية والحكومة والحاكم والإمام، هذا مما لا إشكال. ويشهد لذلك قطعا وجود خطبتين في هذه الصلاة دون غيرها من الصلوات، في هذه الصلاة وفي صلاة العيد جعلت خطبتان، و کلتا هما من مظاهر الجمال و کلتا هما من مظاهر الولایه و الحکومه ها به مثل اون. یعنی صلات العید ایضا من مظاهر الامام و الولایه، لم یکن مثل صلات الجماعه، لیس مجرد جماعت، بل کان یقیمها الامام، مظهر اجتماعی ناشئ عن الولایه. من یقیم صلات الجماعه و العید کانما هو الامام هو الذي جعل نفسه. یعنی کار من جمله شؤون الامام عند السنه ايضا ان تقام صلات الجماعه والعيد من قبل الحاكم والوالي والخليفه، هذا ممارسه يعني خصوصيه الخطبه. بل نحن سبقا شرحنا ان شاء الله هذا البحث نشرحه اكثر في الابحاث القادمه باذنه تبارك وتعالى. سبقا شرحنا انه دائما اذا نريد ان نفهم بعض الاحكام حقا من جمله الطرق الصحيحه لمعرفتها ان نرجع الى الارتكازات الموجوده. جمله من الاحكام التي الان وصلت الينا فيه ارتكازات قبل الاسلام، وجود هذه الارتكازات خلق الضوء على فهم المطلب. وانا الحج كان قبل الاسلام، قم من ملاحظه كذلك الصلاه بمعنى من المعاني في شعر جاهلی هم موجود، قبل الاسلام موجود و شرحو فی مجال آخر الان. فوجود عادت متعارف عند العرب و لم تكن متعارف عند العجم و عند الایرانی، اهتمامهم بالخطاب الخطیب، یعنی دائما ایت عشیرت عربیه کانت تفکر مضافا الى الامیر الى شیخ العشیر به اصطلاح اليوم الى الحاکم الى الرئیس كانت تفكر ايضا بوجود خطيب لهم. مثلا مفاخرات العرب كانت بخطبائها و الى شاعر لهم. اذا تلاحظون مثلا في السنه السابعه من الهجره في كتاب الطبري وغيره تسمى هذه السنه بسنه الوفود او السنه التاسعه لكثره من جاء من وفود العرب اصلا. فقام خطيبهم، مثلا دخل وفد بني فلان فقام خطيبهم و قال شاعرهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان حسان ثابتا حاضرا يقول له قم، وإذا كان غائبا يرسل إليه. يعني كان هذا أمرا متعارفا من مفاخ العشيرة عندهم مضافا إلى وجود الرئيس وجود الخطيب. يعني الخطاب كان له دور بارز في المجتمع العربي قبل الإسلام، وأصولا يعتبر من مفاخر العشيرة وجود خطيب مفوه لهم. ومن جملة باصطلاح الأمور الأساسية في نظام العشيرة أنهم وجود الشاعر لهم. ولذا في كثير هذا كتاب الطبري من يقرأ سنة الوفود بالخصوص، مثلا دخل وفد فلان فقام خطيبهم فقال كذا، ثم قام شاعرهم فأنشأ كذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان وأرسل إلى حسان فجاء حسان فأجابهم. اصولا وجود الشعر و وجود الخطاب خصوصا الخطاب كانت من المفاخرات المهمه عند العرب. ولذا مضافا الى امن المؤمنين المشهور بعد بخطبه بعد نحن لا مليء بذلك، هذه كانت قاعده جاريه. هناك جمله اصلا من العرب مشهورين بالخطب البليغ لهم، منهم هذا الخبيب عبيد الله بن زياد كان مشهورا بالخطاب، له قدر مفضل جدا في باب الخطابة و تذكر بعض الخطابي. ليس قرضي الآن بيان الخطباء، يكون كتاب لجواد علي اسمه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، أصلا عقد فصلا بعنوان الخطابة و دور الخطابة في العالم العرب مما لا إشكال. هذا يعني إجمالا إنصافا مما لا إشكال في أن الخطابة كان له دور بارز جدا في إبراز مثلا حقيقة العشيرة وفي إبراز سلطة العشيرة وقوتها ومناعتها. ولذا لا نستبعد أن المسلمين فهموا من خطبة الرسول وصلاة الجمعة، تأملوا، يعني أول ما خرج رسول الله من مكة المكرمة، أول مجال أبرزه رسول الله حينما بعد وجد المجال مفتوحا له بعد خرج عن إيذاء المشركين، اول شيء ابرزه رسول الله بعنوان ابراز الحكومه بعنوان ابراز الاستقلاليه
و شیء مستقل و کیان مستقل، اول شیء این افراد او صلات الجمعه به خطبه ها، یعنی صلات الجمعه و الخطبه فی مکه المکرمه ما فرض موجوده، الموجود فی مکه المکرمه فقط رکعت و اوه. خب صلات عشر سنه الرسول صلوات الله سلام علیه فی مکه المکرمه، صلات عشر سنه اذا ضربنا فی اسمه فی 50 اسبوع، لا اقل کل سنه قمریه 50 اسبوع، 50 فی 13 یعنی به اصطلاح 550 تقریبا جمعه اقامها رسول الله ما هكذا 550 جمعه اقامها رسول الله فی مکه المکرمه، لكن لم تكن فيها خطبه. الفارق الاساس بین ما کان فی مکه و المدینه وجود الخطبه، الان شرحت لكم الاجوار اجتماعیه و تاریخیه، اما فی مکه المکرمه فیاتی به صلاه الظهر رکعتین، خب صلاه الظهر رکعتین فی المدینه و اتاها. فالشیء الذی ابرزه رسول الله، اول ما ابرزه به عنوان استقلالیه و به عنوان ابراز المجتمع الاسلامی که مجتمع منفصل عن الشرک، عن ایذاء المشرکین عن الشرک و له استقلالیت و صلات الجمعه و لعل هذا هو، یعنی اثر فی ان المسلمین لماذا فرقوا بین صلات الظهر من یوم الجمعه مع کل صلاهات، لانهم رأوا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل مع هذه الصلات عملا لم يعملها بأیت صلات الظهر، و الاساس الذي عمل بها رسول الله ابراز هذه الصلات فی ظروف الخروج من ایذاء المشرکین و اعلان النظام الاسلامی و اعلان الاستقلالی للعالم الاسلامی، هذا الاعلان کانه بالخطبتین و الخطاب کما ذکرنا به حسب الارتکاز فی ذاک الزمان تظهر و مظهر القوه للمجتمع، یعنی من مظاهر القوه، من مظاهر الاداره، من مظاهر الولای. ولذا فهم المسلمون عامتاً على كلام الاندشيه فهم المسلمون عامه ان تعيين امام الجمعه بالخصوص من نظائف الواجب، ان صلاه الجمعه بالخصوص يعني صلاه الظهر في يوم الجمعه، في الواقع صلاه الجمعه ليست صلاه مستقله، هي صلاه الظهر في يوم الجمعه. هذه الصلاه في يوم الجمعه لوجود الخطبتين فيها لها مزيه تمتاز عن كل صلوات ايام الاسبوع، كل الصلوات في ايام الاسبوع في جهه 35 صلاه في ايام الاسبوع 35 صلاه، لكن خصوص هذه الصلاه تمتاز لا فقط لجهه وجود الخطبه دي، وجود الخطبه تبين ان هذه النقطه الاجتماعيه. ولذا انصافا حقا يقال ما جاء في هذا الكتاب من ان صلاه الجمعه من شؤون الوالي ومن شؤون الامام، مضافا الى ورود كلمة الامام في جمله من روايات صلاة الجمعة، مضافا الى تعارف ذلك بين المسلمين قطعا، حتى الخوارج كان المتعارف ان الخوارج يجتمعون في مكان يبايعون شخصا له، بعد ان يبايعونه هو يقيم صلاة الجمعة، اصلا يعتبرون من مناصب الامام من مناصب الخاتم، هذا مما لا يشكل. فالانصاف ان وجود أدلة كافية على أن صلاة الجمعة إن شاء الله نذكرها مستقلة نستقر بكمان المام بذلك إنصافا كثيرا، إلا أن المشكلة أتصور أن هذا القائل اختلف عليه أمران، الموجود في النصوص أنه من مناصب الإمام، لكن الكلام في أن الفقيه يقيمها في زمن غيبة أم لا، لعل هذا القائل يعيش في زماننا والآن العلماء يقيمون صلاة الجمعة، نشتبه الأمر عليه. على أين هناك من ذهب من أصحابنا بل دعوا عليه الإجماع كابن إدريس رحمه الله أن في زمن الغيب لا تقام صلاة الجمعة لنفس النقطة، لأنه من شؤون الإمام المعصوم، وكان السيد الحكيم يرى ذلك رحمه الله، يرى أن صلاة الجمعة في زمن الغيب حرام بدعته، على أين لنفس الدليل، يعني أصل المطلب أن صلاة الجمعة من شؤون الإمام أصل المطلب صحيح، لكن الاستدلال بتلك الروايات على ثبوت ولاية الفقيه ولا أقل مقدار مسلم مثلا نقول ولاية الفقيه في إقامة الجمعة، هذا أصله محل إشكال، أصل هذا المطلب محل إشكال. نعم ذهب عدد كبير من فقهائنا إلى إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيب، بل بعضهم عينان لا ان شاء الله نذكر هذا المثل تفصيلا لان المجال لا يسع لذلك الان ليس غرضي الدخول في المثل ان شاء الله في مجال اخر. ولكن ذهب هناك جماعة لأن صلاة الجمعة في دون الغيبة حرام بدعة لأن هذا من شؤون الحاكم ومن شؤون الوالي والحاكم والوالي هو الإمام المعصوم صلى الله وسلامه عليه وهو لم يدل دليل على إيكال هذا الأمر إلى الفقيه في دون الغيبة فأسفل استدلال تام أسفل استدلال بروايات صلاة الجمعة وكلمات الفقهاء في صلاة الجمعة والواقع الاجتماعي موجود عند السنة في صلاة الجمعة أصل مطلب تام انصافا تام لكن هذا المطلب الاستدلال به يعني أصل مطلب أنه هذه الصلاة تختلف عن غيرها تام أصل هذا المطلب تام لكن الفقيه يقيمها ونستدل بذلك على ولاية الفقيه نقول من هذا المورد على الإمام على الإمام مراد بالإمام هو الفقيه هذا محل الاستشهاد هذا محل إشكالهم صواب لأن هذا المطلب لم يتلقى بالقبول عند الطائفة لم بل طبعا دعوة الإجماع على خلافها صعب جدا بل مثل ابن إدريس ادعى الإجماع على أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة بدعتهم هذه الدعوة مشكلة قبول هذه الدعوة مشكلة أنا كيف ما كان فالإنصاف أن هذه المسألة نظرية لم يثبت أن الأصحاب تلقاها تلقوها بالقبول لم يؤهد أن أصحابنا مثلا من أوائل الغيبة كان الفقيه يقيم صلاة الجمعة في كثير من الأزمان الفقهاء ما كان يقيم صلاة الجمعة حتى مثل السيد الأستاذ قدس الله نفسه السيد الخوي القائل بوجوب الحضور بعد إقامتها بنفسه ما كان يقيم صلاة الجمعة طيلة حياته قدس الله نفسه حتى بعضهم في النجم لعله كان يقيم هو بنفسه ما كان يحضر ويصلي صلاة الجمعة ألين كيف ما كان النقطة الثانية المهم في هذا الاستدلال وهذا الذي قابت من القائل النقطة الثانية ليس المهم وجود النصوص المهم تلقى الأصحاب هذه النصوص وتطبيقها على الفقيه هذا مهم هو. وجود النصوص المشتملة على الإمام على الوالي في صلاة الجمعة لا بأس بها هذا مسلم وكذلك هو مسلم عند العام بل عند فرق المسلمين فضلا عن السنة خوارج غير الخوارج هذا مسلم إنصافا مسلم لكن أصحابنا قدس الله أسرارهم لم يطبقوا هذه النصوص في عهد الغيب على الفقهاء فالقول بأن كل مورد ذكر فيها الإمام يشمل الفقيه في الفقه الشيعي وفي الحديث الشيعي في هذا المورد انطباقه مستعدم لأن المهم أولا يذكر فيه الإمام ثم الفقهاء والشيعة طبقوا على الفقهاء عرفت النقطة؟ لابد أن الحكم يذكر فيه الوالي يذكر فيه الإمام ثم الأمر عند الشيعة والفتوى عند الفقهاء تطبيق هذا الحكم على الفقيه يعني قالوا الآن الفقيه يقيم ذلك إذا كان هذا صحيح الاستدلال في ماذا يكون فاستدلال هذا القائل في عنوان الصلاة عنده صارت بصلاة الجماعة أصل المطلب الأول فيها ضعيف والاستدلال بصلاة الجمعة أصل المطلب صحيحهم لكن مشكلة في ضعف الاستدلال أن الطائفة لم يطبقوا عنوان الإمام على الفقيه ولذا تعلمون المشهور المعروف بين الشيعة أنهم يقيمون صلاة الجمعة واضح من الإشكالات المعروف على الشيعة أنهم لا يقيمون صلاة الجمعة المعروف بين الشيعة أنهم يقيمون صلاة الجمعة
ما يقول الحدود
ماذا يقول بعد ما دخلنا في الطريق على كيف ما كان فتبين بإذن الله تعالى أن التمسك بهاتين الطائفتين صلاة الجماعة والجمعة لإثبات الولاية الأمر صعب وصلى الله عليه وسلم.